إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأرحب بالإخوة الكرام في مستهل هذا اللقاء وهذا الدرس، وهو الدرس الرابع من سلسلة دروس شرح كتاب الفتن من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وكنا انتهينا ولم نستكمل الحديث عن حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه في ما ذكره من بيعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث المرقم عندكم ب 3055. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذا:
قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثني وهب عن عمرو عن بكير عن بكر بن سعيد عن جلالة بن أبي أمية أنه قال: تخلى على عبادة بن الصامت وهو مريض، قلنا: أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به. سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم فبايعنا، فقال: فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة فيمن شقينا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ينازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. قال البخاري: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن يسيد بن حمير أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، استعملت فلانا ولم تستعملني. قال: إنكم سترون بلدي أثرة فاصبروا حتى تكون.
هذا هو الحديث تقريبا الخامس من الحديث الوارد عن البخاري رحمه الله تعالى تحت باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي امورا تنكرونها. وهذا الحديث يذكر فيه السناده بن اميه انه دخل مع رفقه له الى عباده بن الصامت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض، يقول: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض. ولعل الدخول هذا من أجل زيارة عبادة المريض رضي الله تعالى عنه، أو لأي غرض من الأغراض الأخرى للتفقه عليه وإدراك ما عنده من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يلجأه الأجل. ومعروف أن عبادة رضي الله تعالى عنه هو أحد النقباء في العقبة، وقد شهد البيعات الثلاث، والثالثة نص عليها الحافظ بن عبد البر، وإن كان اختلف فيها. الشاهد أنهم لما دخلوا إلى الوعد رضي الله تعالى عنه قال: فقلنا: أصلحك الله. وهذه الكلمة هي كلمة اعتادوها عند افتتاح كلامهم وعند افتتاح الطلب وتعني الدعاء فهنا ابتدأوا السؤال له رضي الله تعالى عنه بالدعاء له بالصلاح، والصلاح هنا يشمل صلاح الدنيا والآخرة. والرجل مريض، فقد يكون من هذا الصلاح صلاح جسده بشفائه مما هو فيه من المرض رضي الله تعالى عنه. والدعاء للصالح، الدعاء للصلاح يدعى له، يدعى للكبير والصغير وللصالح وللصالح، ولا يعني ذلك أن فيه منقصة في الدعاء به للكبير كما اعتاد بعض الناس أنه لا يدعى بالصلاح إلا لمن كان صغير السن، فهذا يعني دعوة موهومة لا حقيقة لها، وإنما الدعاء بالصلاح يحتاج إليه الكبير والصغير كالدعاء بالهداية، والله سبحانه وتعالى قد يعني شرع أن نقرأ في كل ركعة من ركعاتنا اهدنا الصراط المستقيم، وكذلك الصلاة نحو أحوج ما نذكر إليه. الشاهد أنهم قالوا بين يدي سؤالهم أصلحك الله حدث بحديث يظهرك الله به، سمعته أو سمعته أنت من رسول الله أو من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عبادة رضي الله تعالى عنه: وإذا سئل الإنسان عن علم لا يجوز له كتمه إذا كان في ذلك مصلحة ولا يترتب على ذلك مفسدة. فقال مستجيبا لطلبهم، قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، وذلك ليلة العقبة كما جاء مصرحا به في أوائل كتاب الإيمان من صحيح البخاري رحمه الله تعالى. والبيعة هنا هي البيعة على السمع والطاعة، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي في حقه من يلي أمر المسلمين. البيعة على السمع والطاعة، وهذا ما بينه بعد ذلك في قوله: فقال بمن أخذ علينا، فقال بمن أخذ علينا أي شرط عليه الصلاة والسلام علينا، قال أن بايعنا على السمع والطاعة، على السمع والطاعة. وذكرنا بما تقدم أن البيعة قد تكون على الإسلام، قد تكون على الجهاد، قد تكون على الموت، وقد تكون على عدم الفراق، وقد تكون على السمع والطاعة كما هنا. فتختلف باختلاف الحال والمقام الذي تطلب فيه البيعة. البيعة هنا يوم العقبة كانت على السمع والطاعة. قال أن بايعنا على السمع والطاعة يعني في غير معصية، كما جاء تقييد ذلك في النصوص الأخرى التي سبق الإشارة إلى شيء منها. قال في تأكيد السمع والطاعة: في منشطنا ومسرحنا، يعني في ذلك وقت النشاط ووقت العجز أو الكسل، كما جاء عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية قال: النشاط والكسل. وأيضا تشمل أيضا الرضا والسخط، أن يكون السمع والطاعة في الرضا والسخط، وأيهما ينسب للاستجابة له أو فيما تكره، فعليك السمع والطاعة لولي أمر المسلمين فيما كنت ترضى بذلك وتستجيب له أو تكره. وهذا المعنى في منطقنا ومكرهنا، أي فيما تنشق الاستجابة له أو فيما تكرهه، فيما يطلبه ولي أمر المسلمين من المصلحة. قال مؤكدا ذلك بقوله: وعسرنا ويسرنا، أي في حال العسر وفي حال اليسر. ثم أردف ذلك للتأكيد عليه، قال: وأجرا علينا، يعني أن هذه الطاعة لا تتوقف على إيصالهم الحقوق، بل عليهم الطاعة ولو منعوا حقوقهم، ولو منعوا حقوقهم. وأضاف أيضا إلى ذلك بقوله: وأن لا ننازع الأمر أهله، أي الملك والإمارة، أن لا ننازع الأمر من الملك والرئاسة والإمارة، أن لا ننازعها أهلها. جاء أيضا في رواية قال رضى عبادة رضي الله تعالى عنه أنهم فيما بايعوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه إضافة مهمة جدا في أن من البيعة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي رواية أخرى أيضا رواية الوليد ابن عبادة عن أبيه عبادة جاءت أيضا في صحيح البخاري في كتاب الأحكام قال: وأن نقوم بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم، وأن نقوم بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. وهذه كلها يعني يدل بعضها على بعض. كانت هذه البيعة على السمع والطاعة في جميع أحوالهم، وعبر عن جميع هذه الأحوال بقوله: منشطنا ومصرحنا ويسرنا وعسرنا وآثارات علينا. أن السمع والطاعة ليس في مقابل استحصال الحقوق، بل حتى عند منع بعض الحقوق فإن السمع والطاعة واجب ولو استأثروا ببعض الحقوق. وأيضا مما أخذ عليهم البيعة عليه الصلاة والسلام وأن لا ننازع الأمر أهله، وزادت الروايات الأخرى وأن نأمر بالمعروف وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن نقول نقوم بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لوما لا إلا أن تروا كفرا بواحا. هنا بواح بمعنى الظاهر، الأمر الظاهر البين الذي لا خلاف فيه، يريد ظاهرا باديا من قولهم باح بالشيء يبوح بوحا وبواحا إذا أعلنه وأظهره، وفي رواية كفرا صراحا أي لا يحتمل التأويل وإنما هو صريح ظاهر. ووقع في رواية الشبان إلا أن يكون معصية لله بواحا، قيد الكفر هنا بالمعصية معصية ظاهرة جلية. وفي رواية عن جنادة قال ما لم يأمروك بإثم بواحا، ما لم يأمروك بإثم بواحا. ولذلك جاءت الطاعة كما قلنا السمع والطاعة جاءت مقيدة في غير المعصية، فإنه لا طاعة لمخلوق في غير في معصية الخالق. ولذلك ما ورد في رواية عبادة نفسه رضي الله تعالى عنه عند أحمد والحاكم والطبراني وغيره قال سيلي أموركم من بعد رجال يعرفونكم ما تنكرون وينكرون عليكم ما تعرفون فلا طاعة لمن عصى الله، فلا طاعة لمن عصى الله. وكذلك جاء عند ابن أبي شيبة عن عبادة نفسه سيكون عليكم أمراء يأمرونكم بما لا تعرفون ويفعلون ما تنكرون فليس في أولئك عليكم طاعة. ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في تفسير كفرا بواحا قال المراد بالكفر هنا المعصية. والجمع بين هذه الأحاديث أن ما ذهب إليه بعض أهل العلم في التفصيل، فقال إن كانت المنازعة في الولاية فلا ينازع الولاية والحكم والرئاسة والأمارة إلا إذا كان كفرا جليا ظاهرا بينا لا خلاف فيه، أما المنازعة فيما دون ذلك من الولاية من السمع والطاعة فهذه يجعل يمكن أن لا يطاع إذا أمر بمعصية كما جاء في الأحاديث. وبهذا يمكن أن يجمع بين الأحاديث الواردة في هذه المسألة، فلا ينازع في الولاية في الحكم في الرئاسة في الأمارة إلا إذا وقع في كفر ظاهر جلي صريح، أما إذا كانت المخالفة إذا ما هي في معصية فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن هذا لا يؤدي ولا يجيز أن يخرج عليه وأن تنزع اليد يد الطاعة ويد البيعة منه وأن تنكس البيعة بسبب المعصية، فلا تنكس أصل البيعة إلا بالكفر البواحي، لكن الطاعة إنما هي في المعروف. وبهذا يمكن أن يجمع بين الحديث الواردة في هذه المسألة والله تعالى أعلم. هذا الحديث الذي بين أيدينا فيه من الفوائد، وهذا من فقه الحديث الذي نحتاج إليه ونقف عنده كثيرا، أولا مشروعية البيعة ووجوب الوفاء فيها في جميع الحالات، وهذه مقولة من قوله في منشطنا ومسرحنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا في جميع الحالات. الأمر الثاني وجوب الطاعة وإن كان هناك أثر وحرمان من الحقوق، فليس القضية في المقاضاة، إن أدى إلينا حقوقنا سمعنا له وأدينا له حقوقه، وإن منعنا حقوقنا ما منعناه حقوقه الأمر لشكلات، وإنما علينا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. فكون يكون هناك بعض الأثرة وبعض الحرمان من الحقوق والاستئثار ببعض الأموال أو المناصب أو غير ذلك فهذه لا تكون مندوحة ولا تكون مسوغة لنزع اليد يد الطاعة فيما يترتب على ذلك من مفاسد عظيمة. ولذلك جاء التنصيص عليه هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال وآثرة علينا نسمع ونطيع حتى وإن كان هناك استئجار، حتى وإن كان هناك أثر وحرمان من الحقوق. وكذلك أيضا هنا من الفوائد التي يمكن أن نستفيدها من هذا الحديث العظيم أن السمع والطاعة لا يمنع القيام بالنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن السمع والطاعة للإمام لا يمنع من النصيحة ومن إنكار المنكر ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقولة الحق، وهذا ما دلت عليه النصوص التي جاءت في رواية عبادة رضي الله تعالى عنه في قوله وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي قوله وأن نقوم بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. الأمر الرابع من هذه الفوائد التي نستفيدها من هذا الحديث أن هذه الطاعة مقيدة بما دون الكفر البواحي، أن هذه الطاعة مقيدة بما دون الكفر البواح في النزاع في الولاية أو المعصية في النزاع والطاعة أو المعصية في النزاع والطاعة. وكذلك هذا الحديث أيضا يرمينا دلالة على أن من شروط نفس البيعة الواجب الوفاء في البيعة ولا يجوز نفسها إلا بشرطين. الشرط الأول الكفر البواح الظاهر الصريح الذي لا خلاف فيه، والأمر الثاني البرهان الثابت على ذلك، فمجرد الكفر المظنون أو الكفر المتوهم أو الكفر غير المتيقن فإن ذلك لا يكون مسوغا لنفس البيعة. فلا تنكر البيعة بيعة الإمام إلا إذا ارتكب الإمام كفرا صريحا ظاهرا جليا بينا واضحا، والأمر الثاني أن يكون هناك البرهان والبينة والثبات والثبوت لهذا الكفر الذي ارتكبه ذلك الواجب. هذا ما يتعلق بالحديث بحديث مهارة عبادة. أما حديث سيد ابن حضير رضي الله تعالى عنه فيقول الإمام البخاري رحمه الله يقول حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن سيد بن حضير رضي الله تعالى عنه، وهذا من يعني كبار الصحابة ومن فضلائهم ومن سرائهم الذي كانت الملائكة تستمع لقراءته في جوف الليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استعملت فلانا ولم تستعملني، يعني وليته على ولاية من الولايات ولم توليني أنا الإسلام، استعملت فلانا ولم تستعملني. قال عليه الصلاة والسلام إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني، إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني. قوله هنا في هذا الحديث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، في هذه الرواية أبهم اسم الرجل وأبهم اسم طالب الولاية والمولى، إنك وليت استعملت فلانا فأبهم اسم الرجل. وجاء في بعض الروايات أن الذي طلب الولاية هو أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه، وأن المولى الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم هو عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. فهنا أبهم اسم الرجل بقصد الستر عليه وكذلك المولى، وهذا ما يسمى بأسلوب التجريد أي تجريد الخبر من الأسماء، لأن أحيانا قد تكون المصلحة في إبهام الأسماء وعدم ذكر الأسماء لأن المصلحة تقتضي ذلك، فهذا ما يسمى بأسلوب التجريد أي تجريد الخبر من ذكر الأسماء والتصريح بالأسماء. فأسيد رضي الله تعالى عنه لم يصرح باسمه أنه الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعمله على ولاية من الولايات، وأيضا لم يصرح باسم من استعمله النبي صلى الله عليه وسلم وهو عمرو بن العاص رضي الله تعالى عن الجميع. فقال يا رسول الله استعملت فلانا ولم تستعمله، وأبهم أيضا المستعمل أو المولى وهو عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. هذا أسلوب عرضي يعني هل استعملتني، كأنه يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم ألا تستعملني لأنك استعملت فلانا فلماذا لا تستعملني، يعني وليت فلانا منصبا فأنا أريد مثله أن توليني مثله. وهذا يعني فيه من باب أسلوب العرض، وطلب الولاية، وليتني يعني هلا وليتني عملا من أعمالك يا رسول الله. وهنا الوالي في عرف المتقدمين يسمى عاملا، يسمى عاملا في عرف المتقدمين الوالي الأمير من كتب في منصب من المناصب يسمى عاملا. ومنه والعاملين عليها في مصارف الزكاة الذين يقومون على شؤون الزكاة. وسمي عامل لأن القصد التكليف وليس التشريف. القصد في الولايات في الإسلام هو التكليف، لأن هذا العامل يكلف بخدمة المسلمين ونفعهم والقيام على ما يصلح شأنهم، وليس القضية قضية تشريف وتكبر على الناس. فيسمى الوالي يسمى عاملا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي القدر الأول المتقدم من الأمة الإسلامية. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له يا رسول الله استعملت فلانا ولم تستعملني، يعني كأنه يقول استعملني أنا كما استعملت فلانا، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إنكم سترون بعدي أثرا، أي سترون بعدي أكثر من هذا. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم هنا نفي الظنة أنه آثر من ولاه عليه آثره بذلك المنصب لأجل قرابة أو لأجل مصلحة شخصية، وإنما كانت الولاية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد خلفائه إنما هي بحسب الأصلح والمصلحة، لا بحسب القرابة ولا بحسب المنفعة الشخصية للمولى. فأراد نفي ظنة أنها آثر الذي ولاه عليه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الإيثار وأن يولى من لا يستحق أو لقصد نفعه الشخصي أنه هذا ليس بكائن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن أيضا في عهد الخلفاء الذين كانوا على منهاج النبوة الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عليهم، وإنما هو سيكون بعد ذلك. ولهذا قال إنكم سترون، سترون، وبالفعل بعض الصحابة أدرك ذلك الأمر إنكم سترون بعدي أثرة، والأثرة سبق الكلام عليها في بيان معناها وهو الاستئثار بالحقوق أو إيثار غير الصالح أو غير من تكون المصلحة في توليته بآخر من أجل قرابة أو من أجل منفعة شخصية أو مصلحة شخصية أو غير ذلك من الأمور. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ولى فلانا وهو عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه لم يوله لمصلحة شخصية، وإنما ولاه لأن المصلحة العامة تقتضي ذلك. والتولية لا تعني الفضل، التولية على المناصب لا تعني أن يكون ذلك هو الأفضل، لأنه قد يكون الأصلح هو تولية المفضول مع وجود الفاضل، وهذا ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من هديه صلى الله عليه وسلم حينما ولى أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنهما على جيش فيه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، لكن المصلحة تقتضي هذه التولية وهذا التقديم في هذا المقام. وهو لم يخص عمر بن العاص أو غير من غيره من ولاه لمصلحة شخصية وإنما للمصلحة العامة. أما الاستئثار فهو للحظوظ الدنيوية والمصالح الشخصية والمصالح الشخصية. ومما ينبغي ملاحظته أن التولية هي ينبغي أن يكون الاختيار في من جمع بين خصلتين، من جمع بين خصلتين وهما القوة والأمانة. إن خير من استأجرت القوي الأمين، القوي في نفسه الأمين في تصرفاته وما تحت يده. فإذا تحققت في الوالي هاتان الخصلتان وهاتان الصفتان وهي القوة في أداء الأداء والأمانة في التصرف، كان هذا هو الأمثل والأصلح. وهذا ما كان متوفرا في عمرو بن العاص وفي جميع من ولاهم النبي صلى الله عليه وسلم تلك الولايات الخاصة. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يهون على أسيد مع منزلته ومكانته، فقال إنكم سترون بعدي أثرا. هذا الأمر بسيط، قلني وليت فلانا ولم تولك وفلانا، الأصلح أن يولى ولا يعني ذلك أنه أفضل منك، لكن أنتم عليكم إنكم سترون بعدي أثرا، استئثار في الحقوق فيما سيأتي من العثمان. فما هو الموقف؟ قال فاصبروا حتى تلقوني، فاصبروا على هذه الأثرة وعلى الاستئثار بالحقوق وعلى الاستئثار بالمناصب وغير ذلك من الأمور حتى تلقوني. وجاء في الروايات السابقة التي مرت معنا أن هذا الموعد النبوي قال حتى تلقوني على الحوض، على حوضه صلى الله عليه وسلم. وهذا التوجيه النبوي في مقابلة الاستئثار كما تقدم. هذا الحديث الذي بين أيدينا فيه فوائد جمة نأخذ منها على سبيل المثال: أولا أن الأصل في الولايات هو النظر للمصلحة العامة، النظر للمصلحة العامة واتخاذ الأصلح للولاية، ولا يلزم من ذلك أن يكون الأفضل كما تقدم، لا يلزم من ذلك أن يكون الأفضل، فقد يولى المفضول مع وجود الفاضل لمصلحة يقتضيها ذلك العمل. الأمر الثاني هو ذم الاستئثار، ذم الاستئثار، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرا، وهذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، ويفهم منه إنكار ذلك الأمر، لأن الأثرة هي تولية غير المستحق وترك المستحق والاستئثار بالحقوق، وهذه كلها من المظالم التي لا تجوز. ففيه ذم الاستئثار وتقديم غير الأخفاء والأصلح لأغراض دنيوية، يقدم الإنسان قريبه أو ابنه أو رفيقه لمصلحة ومنفعة خاصة، هذا من الاستئثار المذموم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما الواجب تقديم الأصلح والأنفع، ولا يلزم ذلك كما قلنا الأفضل، وإنما الأصلح والأنفع. فيه أيضا هذا الحديث أن الأثر غير واقعة منهم صلى الله عليه وسلم، لأنه قال إنكم تترون، يعني في ما يأتي من المستقبل، في الزمان المستقبل، إنكم تترون بعد أثرا. ففيه أن الأثر غير واقعة منه صلى الله عليه وسلم، وإنما عند من سيأتي من بعده من، وليست أيضا في واقعة في الخلفاء الراشدين الأربعة الذين هم على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سيأتي مما سيأتي في بعد الخلفاء الراشدين، وبالفعل هو الذي حصل كما سيأتي الكلام عليه في الباب الذي يليه إن شاء الله. أيضا من الفوائد التي يمكن أن تستنبط من هذا الحديث التوجيه النبوي بلزوم الصبر عند وجود الأثرة والحث على ذلك، فاصبروا. فهذا توجيه نبوي أن وجود الأثرة والاستثار بالحقوق والاستثار بالولايات وغير ذلك من الأمور لا يؤدي إلى الانتقام أو إلى نزع اليد من الطاعة، وإنما اللازم والمتعين هو الصبر مع وجود هذه الأثرة. ففي هذا الحديث التوجيه بالصبر عند وجود الأثرة والحث عليها، وأن الأثرة ليست مسوغا لنفس البيعة ونزع يد الطاعة، أن وجود الأثرة ليست مسوغا شرعيا لنزع اليد ونفس البيعة ونزع يد الطاعة. فيه أيضا الوعد للصابرين مع وجود الأثرة بالعوض الأخروي، النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدهم بعوض دنيوي، إنما ربطهم بالآخرة عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي أن تكون نظرة المسلم أن تكون بعيدة، الدنيا مرحلة قصيرة سينتقل منها الإنسان شاء أم أبى، وإن الآخرة لهي الحيوان. يجب أن تكون نظرة المسلم نظرة بعيدة إلى ما بعد هذه الحياة الفانية القصيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا وعدهم وعد الصابرين بالعوض الأخروي ولم يعدهم بعوض دنيوي. وهذا يجرنا إلى الفائدة السادسة وهو أنه ينبغي أن لا يكون هم المسلم الحقوق الدنيوية فقط. ينبغي أن لا يكون أهم المسلم هو حضور الدنيا فقط، فالحذرة من الأمور الدنيوية، وأمرها يسير إذا سلم رأس المال وهو دين المرء، وعليه أن يحتسب ما يفقده من مصالح في الدنيا ومن أثر في الدنيا أن يحتسبها وأن يجد عوضها عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. كذلك من الفوائد التربوية من إفهام أسماء هذين الرجلين في هذا الحديث وتجريد الأسماء عن ذكرها، وهي أنه أن ذكر الأسماء في بعض الأخبار قد لا يكون فيه مصلحة، بل قد تكون في ذكر هذه الأسماء قد يكون فيه مفسدة، ولذلك يحسن في عدم ذكر الأسماء في الأخبار إلا ما كان في ذكرها مصلحة في ذلك. أما إذا لم يكن ثمة مصلحة أو يترتب على ذلك مفسدة فالمشروع عدم ذكر الأسماء وعدم التنصيص عليها. وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأولئك الثلاثة الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا كأنهم يعني قالوا نذهب لنرى كيف عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويعني راقبوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقابلوها، فقالوا لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فاجتهدوا من عند أنفسهم، قال بعضهم أنا أقوم ولا أنام، والآخر قال أنا أصوم ولا أفطر، والآخر قال أنا لا أتزوج النساء، يعني على سبيل زيادة قربة والتعبد لله. فعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهم معروفون بأسمائهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا ولم يذكر أسماء أولئك الذين قالوا هذه المقولة مع أن الصحابة يعرفونهم ومعروفون للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال ما بال أخوان. وهذا كثير في خطبه صلى الله عليه وسلم، ثم قال أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، أما إني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس لي. الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصرح بأسمائه، وهذه من حكمته صلى الله عليه وسلم. وكذلك علينا أن نتبع هديه صلى الله عليه وسلم في عدم التصريح بالأسماء إذا لم يكن ثمة مصلحة أو يترتب على ذلك مفسدة. ومن ذلك ما ذكر هنا، فأسيد رضي الله تعالى عنه أبهم اسمه وأبهم اسم المولى وهو عمرو بن العاص لأنه لا ثمرة ولا مصلحة في ذكر هذه الأسماء. وكذلك في قصة صاحبي القبر الذين قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزل من البول والآخر كان يكسب النميمة بيننا. فصاحب القبرين معروفان، ولكن الرواة أبهموا أسماءهما سترا عليهم لأنه لا مصلحة في ذلك ولم تذكر لنا هذه الأسماء. وكذلك في قصة الأنصاري الذي تخاصم معه في المسيب والماء وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنه ابن عمتك، فالصحابة لم يذكروا اسم هذا الأنصاري من باب الستر عليه. فهذه من الفوائد ومن الآداب النبوية أن الأسماء لا يصرح بها إلا إذا كان ثمة مصلحة، وإلا فالأصل والستر وعدم إعلانها. أيضا يؤخذ من هذا الحديث مشروعية دفع الظن السيئة. الإنسان إذا كان في مقام قد يظن في هذا المقام يفهم على غير حقيقته ويظن به مظنة سيئة، فإن المشروع له أن يدفع ذلك الظن وأن يصرح بالحقيقة. المثال على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما انقلب مع صفية رضي الله تعالى عنها ليقلبها، فرآه رجلان من الصحابة فأسرع في المشية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية. فقالوا: سبحان الله، يعني هل نظن بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ظن سيئا؟ قال: إني خشيت أن يقذف الشيطان في نفسيكما شيئا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو شرا. فلذلك المظان، أو إذا كان الإنسان في موطن يحتمل الخير والشر ويحتمل الظن السيء، فعليه أن يبادر بتوضيح حقيقة أمره حتى لا يظن به الظن السيء، أو أن يبتدى به في أمر غير محمود. ولذلك الدليل من هذا الحديث حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرا. قوله عليه الصلاة والسلام هنا: إنكم سترون بعدي أثرا، يدل على رفع الظن التي قد تقع في نفس أسيد رضي الله تعالى عنه، أو من لم يولى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قدم عليه من لا يستحق، قد آثره في ذلك لمصلحة شخصية. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفع هذه الظنة وقال: إنكم سترون بعدي أثرا، أما أنا فلا أوثر أحدا على أحد لمصلحة شخصية، وإنما من أجل المصلحة العامة والمصلحة الشرعية. فدفع الظنة عن نفسه صلى الله عليه وسلم بقوله: إنكم سترون بعدي أثرا، يعني أن توليتي لفلان دون فلان ليس من باب الاستئثار بالمنصب وإيثار أحدهما على الآخر، وإنما للمصلحة. أما الذين سيكون لهم أو تكون عندهم العذرة ظاهرة، فهذه ستأتي في العصور التالية وليست في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مهمة، نقطة هذه مهمة في فقه هذا الحديث. أيضا من ما يمكن أن يستفاد منه في هذا الحديث وذم النبي صلى الله عليه وسلم الأثرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين أن من أشراط الساعة توسيل الأمر إلى غير أهله. إذا وسل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، بمعنى إذا حصلت الأثرة ومن الأثرة توسيل الأمر إلى غير أهله، أي أن يولى غير الأكفاء، فإن هذه من أشراط الساعة. ولعل هذه الفائدة وهذا الحديث هو الذي يعطينا يعني مناسبة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى الباب الذي يليه لهذه القضية، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء. فمن صور الأثرة أن يوسد الأمر إلى غير أهله، ومن توسيد الأمر إلى غير أهله أن يولى السفهاء الغيلمة السفهاء. فإذا وسد الأمر إلى غير أهله وولي من لا يستحق الولاية والمنصب، فإن ذلك يكون من أسباب هلاك الأمة. وفي هذا يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى:
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن سهل بن سعيد بن كعب بن سعيد قال أخبرني جدي قال كنت جالسا مع أبي هريرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ومعنا رمضان. قال أبو هريرة: سمعت الصادق المخصوم يقول: هلكت أمتي على يدي ظلمة من قريش. فقال رمضان: لعنة الله عليهم ظلما. فقال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام، فإذا رآهم إلا لم أحداث قال لنا حتى هؤلاء لن يكونوا منهم قلنا أنت أعلم.
نعم. بعد أن ذكر البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الفتن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أمورا تنكرونها وذكر الحديث اصبروا حتى تلقوني على الحوض وذكر الأثر ذكر بعد ذلك من صور الأثر ومن آثار هذه الأثر ما يتجلى في هذا الباب فقال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي على يدي غيمة سفهاء هذه صورة من صور الأثر وتبين الآثار المتركبة على الأثر وهو توسيد الأمر إلى غير أهله الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم إخبار منكر ومحذر منه عليه الصلاة والسلام وهذه من علامات الساعة التي وقعت كما أخبر عليه الصلاة والسلام فيقول الإمام البخاري باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي على يدي أغيمة سفهاء وهذه ترجمة للإمام البخاري اقتبسها من نص الحديث وإن لم يقم بلفظ الرواية التي ساقها وهذا من فقهه رحمه الله تعالى أنه قد يذكر مثلا ليس على شرطه إما معلقا وإما في الترجمة ولا يذكر مسندا إلا ما كان على شرطه رحمه الله تعالى فهنا قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي على يدي أغيمة سفهاء فعننا إذا نظرنا إلى مثل الحديث الذي ذكره مسندا قال فيه هل هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش على يدي غلمة من قريش هذه العبارة أو هذا النص هلاك أمتي على يدي غيمة سفهاء جاء في بعض نسخ البخاري من قريش وهذا مناسب ويعني وارد وثابت في الرواية التي ذكرها البخاري رحمه الله تعالى هنا وجاء عند أحمد والنسائي إن فساد أمتي على يدي غلمة سفهاء من قريش فجمع بين أنهم غلمة وأنهم سفهاء وأنهم من قريش وقوله أغيمة الترجمة هنا هذا تصغير غلمة وغلمة هي جمع غلام والغلام هو يطلق على الصغير من ولادته إلى حين بلوغه هذا يسمى غلام والتصغير هنا أغيمة للتحقير والتصغير هنا جاء إما لتصغير أسنانهم وهم صبيان وإما لتصغير عقولهم فهم سفهاء وقد يكون صغارا في سنهم وفي عقولهم وهذا ما جاء في بعض الروايات على يد غلمة سفهاء فالسفاهة لصغر عقولهم وأحلامهم والغلمة لصغر أسنانهم وقد جاء نص الترجمة وهو جزء من الحديث بالجمع بين الأمرين أغيمة في السن صغارا في السن وسفهاء أي صغارا في العقول والحكمة والحلم فمثل هؤلاء سواء كانوا صغارا في أسنانهم أو في عقولهم وأحلامهم لا شك أن تولية أمثال هؤلاء أنهم يكونون سببا في هلاك الحصر والأسر وفي هلاك وسببا في هلاك الأمة ولذلك ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الباب في كتاب الفتن التي تؤدي إلى هلاك الحصر والأسر فمن أسباب الفتن تولية من ذلك أو بتعبير النبي صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر إلى غير أهله وهذا تطبيق عملي واقعي الأثرة وتوسيد الأمر إلى غير أهله إذا ولد الصغار في عقولهم وأحلامهم أو في أسنانهم، فإن هذا مدعى لوقوع الهلاك والدمار من صلى الله عليه وسلم. الإمام هذا رحمه الله تعالى هنا ذكر حديثا واحدا وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى، ويقول الإمام البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن يحيى عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال أخبرني جدي وجده هنا هو سعيد بن عمرو قال حدثني أخبرني جدي قال كنت جالسا مع أبي هريرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. يقول أخبرني جدي وجده هو سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهور. يقول كنت جالسا مع أبي هريرة، وذلك في زمن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد انتهاء الخلافة الراشدة. كنت جالسا مع أبي هريرة ثم حدد المكان الذي كان جالسا فيه، قال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وفي هذا نلحظ أنه أسند المسجد أو نسب المسجد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الله عز وجل يقول وأن المساجد لله، ومع ذلك يجوز أن ينسب المسجد إلى من بناه أو إلى إمامه أو إلى يعني الجاره المشهور أو غير ذلك أو إلى الحي الذي هو فيه، وهذا لا يعارض وأن المساجد لله، بمعنى أن المساجد إنما بنيت لله لعبادة الله. ولذلك قال عز وجل فلا تدعوا مع الله أحدا، المساجد لله هي بيوت الله. وهذه إضافة تشريف وتعظيم لهذه البيوت، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فهذه من فوائد نسبة المسجد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومع أن المساجد كلها لله عز وجل. قال ومعنا مروان، يعني كان في ذلك المجلس معهم مروان بن الحكم، وهذا كان يلي إمرة المدينة في زمن معاوية رضي الله تعالى عنه، وتارة تكون إمرة المدينة في يد مروان وتارة تكون في يد سعيد بن العاص والد عمر الراوي الحديث هنا. والذي تولى الخلافة بعد ذلك مروان تولى الخلافة بعد ذلك. فابتدأ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه الحديث بقوله سمعت الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ويعني بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الصادق في قيله في نفسه صلى الله عليه وسلم فلا يقول إلا حقا، والمصدوق عند الله عز وجل فهو صادق مصدق، ومصدوق أي أن الله مصدق ومؤيد بما يقول، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا سمع من الصادق المصدوق؟ قال هلكة أمتي على يد ذمة من قريش، هلكة أمتي على يد ذمة من قريش، أي هؤلاء وهم الذين يقول هلاك أمتي على أيديهم. وقد جاء عن أبي هريرة أنه قال أعوذ بالله من إمارة الصبيان، الحديث هنا فيه أنهم ذمة من قريش وليس فيه وصف للسفاهة وإنما في صغر الأسنان حداث الأسنان. فقال أعوذ بالله من إمارة الصبيان، قالوا وما إمارة الصبيان؟ قال إن أطعتموهم هلكتم، يعني في دينكم، وإن عصيتموهم أهلكوكم. فهؤلاء السفهاء الغلمة الذين يكونون سببا في من فساد الأمة يأمرون بالمعصيه، فإن أطاعوهم وقعوا في غضب الله عز وجل فعلا في دينهم، وإن عصوهم قتلوه. فكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن الأمور الغيب لا شك التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعود من إمارة الصبيان، بل كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: اللهم لا تجلسني سنة 60 ولا إمارة الصبيان، يسأل الله أن يقدر روحه قبل أن يصل إلى 60 من الهجرة، وأن يدرك إمارة الصبيان بما فيها من ما حذر منه وأشار إليه هنا. وسنة 60 هي بداية تولية يزيد بن معاوية، وقد استجاب الله تعالى دعاء أبي هريرة فتوفاه الله وقبض روحه 59 وقيل 58 أي قبل الإسلام، فلم يدرك سن 60 ولم يدرك إمارة الصبيان التي ابتدأت من يزيد مع من جاء من بعده. فجاء أيضا عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن عجرة: أعاذك الله من إمارة الكفار، في حديث أبي هريرة إمارة الصبيان وهم حداث الأسنان. وجاء في حديث سعد بن عجرة الاستعاذة من إمارة السفهاء، فقد يكونوا كبارا في السن ولكنهم صغار في العقول والأحلام. قال: أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال: وما أمارة السفهاء؟ قال: أمراء يكونون بعدي لا يقتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يرثون علي الحق. ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعينهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيرثون علي الحق. وهذا الحديث مر معنا في الكلام على الحوض، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أنه دعا لسعد بن عجرة رضي الله تعالى عنه أن يعيده من أمارة الصفهاء، صور لنا هذه الأمارة أمارة الصفهاء من هم الذين لا يستنون بسنته صلى الله عليه وسلم ولا يستنون بهديه عليه الصلاة والسلام، ثم بين لنا المخرج والتعامل في من ابتلاه الله عز وجل وأدرك مثل هذه الإمارة وإمارة السفهاء، فقال ألا يعينهم على ظلمهم ولا يصدقهم بكذبهم، فهذا ناجٍ وهو وارد علي الحوض. أما من وافقهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأنه ليس بوارد عليه الحوض. قال طبعا الحديث هذا حديث رواه الإمام أحمد وصحى الشيخ الألباني فهو حديث صحيح، ومر معنا لما تكلمنا على موضوع هنا. يقول أبو هريرة: سمعت الصادق المصدوق يقول: هلكت أمتي على يدي ذمة من قريش. فقال مروان وهو أحد هؤلاء الجالسين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال مروان: لعنة الله عليهم جلما، دعا عليهم باللعنة، واللعنة هي الطرد والإبعاد، الدعاء بالطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. فهنا نلاحظ أن مروان لعنهم ولم يلعنهم أبو هريرة، وهذه يعني تقتضي منا أن نقف عند حكم اللعنة وما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اللعن في هدي النبي صلى الله عليه وسلم يكون بالوصف لا وبالعموم لا بالتعيين والأشخاص. لماذا؟ لأن المسلم
ليس باللعان ولا الطعان ولا بالفاحش البذيء. المسلم يجب أن يبتعد عن اللعن، وللأسف أنه أصبح مستساغا على ألسنة كثير من الناس، بل صارت تحية بعضهم اللعن واليمن، وهذا منكر ظاهر. فالمسلم ليس باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا بالفاحش البذيء. فأبو هريرة لم يلعن هؤلاء، وإنما لعنهم مروان، ومروان ليس يعني دون أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الفقه والإيمان والتقوى بمراحل كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعن بالوقت لا بالتعيين الأشخاص، فيقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله السارق يسرق البيضة، فلعن السارق ولم يلعن الشخص بعينه. وجاء في القرآن: لعنة الله على الظالمين. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم في الاسم سواء والعياذ بالله. فهذا لعن بالوقت لا بالتعيين بين الاشخاص. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن اشخاصا باسمائهم لما قالوه عليه الصلاه والسلام، فقال: اللهم لعن فلانا وفلانا، فانزل الله عز وجل: ليس لك من الامر شيء. فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن لعن الاشخاص بعد ذلك الامر، بل عليه الصلاه والسلام كان في مسير فقام احدهم فلعن دابته، الدابه التي كان يسوقها بعيره، لعنها لانها كانت بطيئه في المسير، فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يشال الخشب الذي عليها الغراب وان يحل سبيلها، وقال: لا تتبعون ملعونها. وهذا فيه ادب من النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي حتى عن لعن الحيوان، ويجب على الانسان ان يطهر لسانه من اللعن حتى على البهائم والحيوان. فالشاهد هنا ان مروان قال: لعنه الله عليهم جلد. قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه وارضاه: ان شئت اقول بني فلان وبهم بني فلان. بمعنى ان ابا هريره عنده علم منه باسمائه، لان ابا هريره كما قال رضي الله تعالى عنه وارضاه قد حفظ من النبي صلى الله عليه وسلم وهائين، اما احدهما فبثه في المسلمين، وهو ما حفظه من سنه النبي صلى الله عليه وسلم التي يحتاج اليها المسلمون في امور دنياهم دينهم ودنياهم، فبثها وبينها رضي الله تعالى عنه. ولذلك هو من اكثر المكثرين روايه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم والسنه. اما الاخر فلم يبث، الوعاء الآخر لم يبث. لماذا؟ لأنه لا يحتاج إليه الناس، وعلل ذلك بأنه قال: لو بثته لقرع هذا الملعون لقتل. وهذا الوعاء فيه الذي سمعه من الخوصنة فيه أسماء بعض هؤلاء الغلمة والولاة الذين يأتون بعد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين الذين هلاك الأمة على أيديه، فلا مصلحة في بثه ونشره وإعلانه، بل يترتب على ذلك مفسدة وهي قتله رضي الله تعالى عنه وإياه. فبث ما فيه مصلحة للمسلمين وأحجم عن بث ما ليس لهم فيه مصلحة، فليس هناك مصلحة في معرفة هؤلاء الغلمة وأسمائهم ونحو ذلك من صور الفتن التي تكون في التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يحتاجون إليه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أمور دينهم ودنياهم فقد أعلنها وبثها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان دل على أن أبا هريرة يعرف من هؤلاء الغلمة السفهاء من قريش الذين هلاك أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أيديهم. يقول لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت، ولكنه آثر المصلحة في عدم بث هذه الأسماء. يقول الراوي فكنت أخرج مع جدي الذي هو عمرو بن يحيى، يقول كنت أخرج مع جدي يعني سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص إلى بني مروان حين ملحقوا بشام، فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا أي جدد قال لنا عسى هؤلاء أن يكونوا منهم ممن أخبرنا خبرهم أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا أنت أعلم، يعني أنت أدرى هل هؤلاء الأحداث من بني مروان هم الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حدثناه أبو هريرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ فيقول أنت أعلم. هذا الحديث معنى هذا الحديث. ولعلنا نقف يعني وقفة يسيرة سريعة مع بعض الفوائد التي نستلمها من هذا الحديث. أول هذه الفوائد أن ما ذكره أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا من أنها لك أمته صلى الله عليه وسلم على يدي جنة قريش أن هذا هو ثمرة من ثمار الاستئثار بالولايات وإسناد الأمر إلى غير أهله، تولية غير الأكفاء، فإن هذا مما يؤدي إلى الهلاك والفساد. ولذلك كما قلنا لعل هذا هو السبب في إيراد الإمام البخاري هذا الباب بعد الحديث وباب إنكم تنكرون بعدي أمورا تنكرونها ترون بعدي أثرها. فهذه صورة من صور الأثرة ومن آثار هذه الأثر وهي تولية المناصب غير الأكثر، وأنها سبب من أسباب الفتن وهلاك الحاط والناسب وهلاك الأمة. وهذا الظاهر أيضا فيه مما يمكن أن نستفاد منه النهي عن لعن المعين، ولذلك أبو هريرة لم يلعن من لعنه مروان، وقد جاء النهي صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم في لعن المسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: لعن المسلم كقتله، لعن المسلم كقتله. وتقدم الكلام على التفصيل في هذه المسألة، الفرق بين اللعن بالوقف وبين اللعن بالتعيين والأشخاص. أيضا مما يمكن أن يستفاد من هذا الحديث جواز كتمان بعض العلم مما لا تدعو الحاجة إليه أو يترتب عليه مفسدة أعظم، وهذا مأخوذ من فعل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بث أحدهما ونشره وكتم الآخر الذي لا حاجة فيه نشره ويترتب عليه فخاف. وإلا فالأصل عدم كتمان العلم، لكن يستثنى من هذا العموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه أجمعه الله بوجاه من نار يوم القيامة. يستثنى من هذا العموم ما لا تدعو الحاجة إليه أو ما يترتب عليه من مفسدة. وقت لا تبشرون فيذكر وغيرها امثله كثيره في عدد من عهد النبي صلى الله عليه وسلم من اقوال النبي صلى الله عليه وسلم ومن تطبيقات الصحابه لما فهموه من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد انكر الصحابه على انس رضي الله تعالى عنه حينما حدث عند الحجاج بحديث العراني، والحجاج طاغيه وجبار، وحديث العرانيين قد يأخذه ثكأة وحجة في بطشه وإيذاء المسلمين وظلمهم. المسلم يجب أن يكون حكيما، لا يحدث في حديث لا تبلغه عقول السامعين أو قد يترتب عليه فتنة له. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ أحيانا لا يدرك الناس معناه ولا يفقهون ما يترتب عليه، بل قد يفهمون خلاف مراد النبي صلى الله عليه وسلم فتقع الفتنة أو التكذيب بالله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فطالب العلم يجب أن يكون حقيقة حكيما، وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وهذه المسألة يقول التفصيل فيها، فإذا كان المشروع أن الإنسان لا يتحدث بحديث حتى وإن كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان يترتب عليه مفسدة يفهم منه خلاف المراد، فكيف بحديث الناس وبالفتاوى؟ لذلك ينبغي أن يحرص المسلم وخاصة طالب العلم، وخاصة عن طريق الآن وسائل التواصل الاجتماعي، أن ينشر أي خبر يأتيه أو أي فتوى تأتيه قد يكون في ذلك فتنة لمن تصل إليه وهو لا يدرك مراميها ولا يدرك ما يترتب عليها ولا يدرك مراد النبي صلى الله عليه وسلم او مراد المفتي او مراد الشخص من ذلك، ولا ينظر الى مهبه نشر مثل هذه الامور. فالواجب على المسلم ان يكون حقيقا حكيما، ان يضع الشيء في موضعه المناسب. لذلك ابو هريره وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم حفظ هذين الرعايتين من النبي صلى الله عليه وسلم، فبث احدهما الذي تحتاج اليه
الأمة،
لذلك أصبح هو من المكثرين من الحديث. وما لا يحتاجون إليها ويترتب عليه مفاسد احتفظ به رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا أيضا من يعني يعطينا هذا الحديث وغيره من منزلة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله، وفقهه رضي الله تعالى عنه، فبث المناسب واحتفظ في ما لا تدري الحاجة إليه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الفقه في دينه والثبات على أمره والاستقامة على شرعه، كما سأله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه وعباده المؤمنين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، وأن ينصر جنودنا على الحدود المرابطين على الحدود، أن يعجل بأمرهم إنه ولي ذلك والقادر عليه، أن يعيذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، أن يولي علينا خيارنا وأن يكفينا شر شرارنا، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يوفقنا لهداه ويجعل أعمالنا في رضاه، كما نسأل سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعينهم على أمور دينهم ودنياهم، وأن يجعل النقض والعزة للإنسان المسلمين على أيديهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.